درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الصيام من بحث إجماعات المفسرين.
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل قراءتنا في مسائل من مسائل الصيام. كنا قد وصلنا في آخر المسائل في صيام المريض وتقسيم المرضى إلى 4 أقسام، ووصلنا إلى هنا والآن نواصل من هنا. تفضل عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: قال ابن جرير رحمه الله: فكان أهل العلم يرون ويرجون الرخصة ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبير إذا لم يطيق الصوم أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنها، وللمرضع إذا خشيت على ولدها. وقال بهذا عدد من أهل التفسير، منهم جعفر النحاس والجصاص ومكي والثعلبي وابن العربي وابن الفرس والقرطبي وابو حيان وابن كثير والزحيلي والنيسابوري ومجير الدين العليمي. قال شيخنا حفظه الله: قلت قال ابن المنذر في الإجماع، وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا، ونقله عنه النووي في المجموع. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة 4: وأجمعوا على أن الشيخ والشيخة إذا عجزا أو ضعفا عن الصوم وكانا ثانيين إذا أفطرا وأطعما عن كل يوم مسكينا عن كل واحد منهما إلا مالكا، فإنه قال لا يجب عليهما فدية. قال شيخنا عافاه الله: قلت الإجماع على أن الصيام يسقط عن الشيخ والشيخة العاجزين عن الصيام أو اشتداد المشقة عليهما إجماع متحقق، وهكذا من كان في حكمهما كالمريض الذي لا يرجى برؤه، وعامة الفقهاء أنه لا قضاء عليهم وهو الحق، ولا خلاف بين الفقهاء في شرعية الإطعام عن هؤلاء، واختلفوا في الوجوب فالجمهور على وجوبه. وقد صح عن علي وابن عباس وأبي هريرة وقيس بن السائب أنه يلزم الشيخ الكبير ومن كان في حكمه الفدية.
مسألة الرجل الكبير في السن والعجوز الكبيرة في السن الذين بلغا إلى مرحلة العجز التام عن الصيام مع بقاء الإدراك منهما، وجود يعني من الصحة ما يوجد، ما قد ارتفع عنهما التكليف، العقل موجود، ما دام أن العقل موجود فالتكليف باقٍ على الشخص، فهذان لم يرتفع عنهما التكليف يعني بحيث يقال لا فدية عليهما، فالصيام عليهما يسقط كما سمعتم بالإجماع. والدليل على سقوط الصيام عنهما العجز، العجز فإن ذلك مما يكون من الأدلة أنهما عاجزان، والقاعدة على أنه لا تكليف إلا لمستطيع وقادر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم، إلى غير ذلك من الأدلة. إذن هذان الكبيران في السن الصيام ساقط عنهما، و ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان يقول: ليست منسوخة في حق الشيخ والشيخة الكبير، أو في حق الشيخ والشيخة الكبيرين. فابن عباس كان يوافق على أن هذه الآية قد نسخت، لكن كان يرى أن حكمها باق في حق العاجزين أنهما لا يصومان وأن عليهما الفدية. هذا مما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما غير ابن عباس بالنسبة لنسخ هذه الآية فإنهم يرون أنها نسخت، لكن يرون أن الصيام يسقط عن هؤلاء بهذا الاعتبار على أنهما عاجزان وأن العبادات لا يكلف بها إلا المطيق لها، والله أعلم. كذلك الفدية عليهم، وهي أن عليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا. هذه المسألة الجمهور على وجوب ذلك كما سمعتم، وهذا الذي يظهر هو الراجح، لأنهما يقدران على الإطعام. فما داما قادرين على الإطعام فيكون هذا الإطعام واجبا عليهما. وكما سمعتم أن ابن عباس كان يقول في قوله على الذين يطيقونه فدية أن حكمها باق في حق الأبوين والشيخين الكبيرين. فقول الجمهور بوجوب الإطعام عليهما هو الراجح، والله أعلم.
مسألة. قال الشافعي رحمه الله: في المرأة الحامل إذا خافت على ولدها. قال مالك وأهل العلم: يرون عليهما من ذلك القضاء. قال مالك: عليها القضاء، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال شيخنا حفظه الله: قلت قال النووي في المجموع: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض، وهذا كله لا خلاف فيه، وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف، وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف. وقال أصحاب الموسوعة الكويتية: يجوز للحامل أن تفطر إن خافت ضررا بغلبة الظن على نفسها وولدها، ويجب ذلك إذا خافت على نفسها هلاكا أو شديد أذى وعليها القضاء بلا فدية، وهذا باتفاق الفقهاء، واتفقوا كذلك على عدم وجوب الفدية. قال شيخنا حفظه الله: اتفق أهل العلم على أن الحامل والمرضع يجوز لهما الإفطار عند غلبة الظن في حصول الضرر من الصيام، إما لهما أو للجنين أو للطفل، فهما في هذه الحال في حكم من كان مريضا. وعامة الفقهاء وجمهور العلماء على أن عليهما القضاء لا الفدية، لأنهما في حكم المريض الذي مرضه طارئ غير دائم. وقد صح عن ابن عباس وابن عمر أن عليهما الفدية فقط.
الحامل والمرضع، سمعتم المسألة في الحامل والمرضع أنه يجوز لهما أن يفطرا في شهر رمضان باعتبار الضرر أو خشية الضرر، إما أن يكون الضرر ظاهرا وإما أن يكون متوقعا ويخشى من ذلك، فيجوز هنا الإفطار وعلى من أفطر القضاء، وهذا القضاء عند الجمهور. هنالك حديث عند الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وضع عن المسافرين نصف الصلاة أو شطر الصلاة، ووضع عن الحامل المرضع الصوم. وضع عن المرضع والحامل الصوم، فإذا أفطرتا فعليهما الفدية. هذا الحديث مختلف في تحسينه وفي عدم تحسينه، في تحسينه وفي عدم تحسينه، لكن صح عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يريان، لا استنادا إلى هذا الحديث ولكن كفقه واجتهاد في المسألة، كان يريان أن الحامل والمرضع تطعمان عن كل يوم مسكينا وأنه لا يلزم عليهما القضاء. وما رآه الجمهور أن عليهم أو أن عليهما القضاء، هذا هو الأرجح عملا بظاهر الآية الكريمة، والله أعلم.
قوله تعالى أو على سفر، مسألة. قال الجصاص: واتفقت الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على جواز صوم المسافر، غير شيء يروى عن أبي هريرة أنه قال: من صام في السفر فعليه القضاء، وتابعه عليه شواذ من الناس لا يعدون خلافا. ذكر بنحو هذا الواحد والبغوي، وقال الخازن: الفطر في السفر مباح والصوم جائز، وبه قال عامة العلماء. قال ابن عباس وأبو هريرة وبعض أهل الظاهر: لا يجوز الصوم في السفر، ومن صام فعليه القضاء. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، حمله عامة العلماء على من يجهده الصوم في السفر فالأولى له الفطر. وحجة الجمهور على جواز الصوم والفطر في السفر ما روي عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، أخرجاه في الصحيحين. وقال به عدد من أهل التفسير: أبو حيان بن عرفة. قال شيخنا حفظه الله: قلت قال الحطابي في معالم السنن عن حديث في الصوم في السفر، وفيه بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه، وهو قول عامة أهل العلم. قال شيخنا حفظه الله: قلت الحكم العام أن الفطر للمسافر رخصة، وهذا معلوم من الإسلام ومجمع عليه إجماعا عاما عند جميع المسلمين وجمهور السلف وعامة الخلف. والصيام في السفر جائز عند أكثر أهل العلم. وهناك مسائل: متى يكون الصيام أفضل، ومتى يكون الفطر أفضل، ومتى يجب الصيام، ومتى يجب الفطر، سيأتي ذكرها.
بارك الله فيك. يعني بسبب وجود بعض الأحاديث مثل أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في عام الفتح في رمضان العاشر من رمضان وصام حتى بلغ الكديد، وصام حتى بلغ الكديد، وصام بعض الناس معه، فهذا الحديث وأمثاله يعني فيه أن الرسول صام من رمضان ومسافر. بعض العلماء عندما يأتي إلى هذا الحديث يرى أن المسافر يصوم، وهنالك أحاديث ليس من البر الصيام في السفر إلى آخره، فهذه الأحاديث ليس بينها تناقض ولا تضارب، وإنما هي يعني في بيان يعني على حسب الأحوال، في بيان متى يكون الصيام في السفر، متى يكون جائزا أو يكون الأفضل للمسافر أنه يصوم إلى آخره. فهذه المسألة التي ذكرناها هي مسألة في يعني عموم الرخصة في الإفطار في السفر دون أن يكون فيها ما تعلق بالمسائل الفرعية التي أشرنا إليها. تفضل.
مسألة. قال ابن عطية رحمه الله: هو يتحدث عن فطر المسافر، والسفر سفر الطاعة كالحج والجهاد بإجماع، وذكره ابن الفرس. قال القرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد، ويتصل بهذين سفر صلة الرحم وطلب المعاش الضروري. ذكر هذا أبو حيان والثعالبي وابن عادل والألوسي والشوكاني والصديق والهرري والزحيري. قال شيخنا حفظه الله: قلت قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن من سافر السفر الذي ذكرنا في كتاب الصلاة أنه إن قصر فيه أدى ما عليه، فأهل هلال رمضان وهو في سفره ذلك، فإنه إن أفطر فيه فلا إثم عليه. قال شيخنا حفظه الله: قلت رخصة الفطر للمسافر سفر طاعة وعبادة وصلة رحم وأمثال ذلك مجمع عليه، والسفر لطلب المعاش الضروري الإفطار فيه جائز عند عامة أهل العلم، اختلفوا في الإفطار في السفر للتجارة وغير ذلك من المباحات والجمهور على جوازه في الجملة.
بارك الله فيك. هم ذكروا الضروري في المعاش الضروري المباح، فرقوا بين ما يكون المعاش بين أن يكون طلب المعاش ضروريا وبين أن يكون طلب المعاش ليس بضروري، ليس بضروري أن يسافر، فوقع الخلاف فيما ليس بضروري أن يسافر الشخص من أجله، وسمعتم أن الجمهور في الجملة على جواز ذلك مادم أنه أيضا في حدود المباح. هذه يعني المسألة، معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام سافر كثيرا من أجل الحج والعمرة ومن أجل الجهاد في سبيل الله وغير ذلك مما كانت تعقد له الأسفار في باب الطاعات، تعقد له عليه الصلاة والسلام الأسفار في باب الطاعات عليه الصلاة والسلام، فهذا معلوم من الإسلام يعني لا يختلف في ذلك، لكن حصل الخلاف كما سمعتم فيما تعلق بالمباح الذي ليس بضروري. تفضل.
فائدة. قال النووي رحمه الله في المجموع: لا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية بلا خلاف. قال أصحاب الموسوعة الكويتية: لا يجوز الفطر في رمضان في سفر المعصية بلا خلاف. قال أصحاب كتاب المسافر: وقال صاحب كتاب المسافر: أجمع العلماء على أن من سافر سفرا يباح فيه قصر الصلاة وكان غير عاص في سفره بأن كان سفره طاعة أو واجبا أو نحو ذلك أن له الفطر في حال سفره وعليه قضاء المدة التي استباح القصر فيها. قال شيخنا حفظه الله: قلت القول بعدم جواز الفطر في سفر المعصية هو قول الجمهور، وقد انتصر شيخ الإسلام للقول بإباحة الفطر للمسافر العاصي في المصدر المذكور.
يعني هذه فائدة، وهي مسافر لكن سفره في معصية، سفره في معصية قطع طريق، والذي يسافر لشراء خمر أو تجارة في الخمر مثلا إلى غير ذلك، هذا السفر سفر معصية، فهل لهذا المسافر أن يفطر في رمضان؟ الجمهور على أنه لا يفطر، لأن الله عز وجل عندما رخص للمسافر بالإفطار يعني هذا باعتبار أنه مسافر في طاعة أو فيما هو مباح، أما هذا في معصية فلا يسمح له بذلك بل يمنع، هذا عند الجمهور. بعض العلماء قالوا ربنا قد أطلق قال أو على سفر ولم يقل أو على سفر في طاعة، أطلق السفر ولم يقيده، قالوا إذن فالمسافر في معصية يجوز له الإفطار كشأن المسافر في طاعة، وإن كان عليه إثم ما ارتكب من المعصية التي سافر من أجلها. ولا شك أن قول الجمهور يكون أحوط للدين، قول الجمهور أحوط للدين، والذين قالوا بجواز الإفطار له رأوا أن هذا الاحتياط في حق المسافر، ما أنه عاص كما سمعت، فيكون قول الجمهور يعني أرجح، والله أعلم.
مسألة. قال الجصاص رحمه الله: وقد اتفقوا على أن للسفر المبيح للإفطار مقدارا معلوما في الشرع واختلفوا فيه. ذكر هذا ابن الجوزي والزدي الحنبلي وابن عادل الشوكاني وصديق حسن خان والزحيلي. قال شيخنا حفظه الله: قلت قال ابن المنذر في الإشراف في أقل المسافة، قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق احتجوا بالآثار التي رويت عن عمر بن عباس، وقال الأوزاعي وعامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام. قال شيخنا حفظه الله: قلت الإفطار للمسافر معلوم من الإسلام بالضرورة وبالإجماع القائم، واختلف أهل العلم في مقدار المسافة التي يفطر فيها الصائم، ومن أحسن ما حرر في هذه المسألة أن مسافة قصر الصلاة هي مسافة إفطار المسافر وهي مسافة يوم تام، ومقدارها بالكيلوهات 90 كيلو تقريبا عند جمهور العلماء في الجملة.
بارك الله. الجمهور يرون أن مسافة قصر الصلاة تقدر بنحو 80-85 كيلو، هذا لمن يريد أن يقصر الصلاة. فقيست مسألة الإفطار، مسافة الإفطار للصائم، على هذه المسألة لعدم وجود الدليل الخاص في المسافر الصائم، لعدم وجود الدليل الخاص في المسافر الصائم.
مسألة قال الجصاص في مسافة السفر، إلا أنهم اتفقوا على أن الثلاثة سفر صحيح. قال شيخنا حفظه الله: قلت لا خلاف بين الفقهاء والمحدثين أن الثلاثة الأيام مسافة قصر للصلاة وإفطار للصيام، اختلفوا فيما دون ذلك كما سبق.
بارك الله. مفهوم هذه المسألة السهلة مختلف فيما دون ذلك، وتقدم أن الجمهور في الجملة على أن مقدار مسافة الإفطار إذا كانت ما بين 80-90 كيلو أن له أن يفطر، وإذا كانت المسافة أقل من هذا كان يسافر سفرا، السفر هذا مقداره 40 كيلو أو 30 كيلو. فكما سمعتم يرى الجمهور أنه لا يفطر في هذه المسافة لأنها مسافة قصيرة، يرون أنها ليست مسافة إفطار، في مقدار ساعة، في بعض الأماكن التي فيها خطوط سريعة فيه ممكن أقل، وفي الخطوط حقنا في اليمن التي فيها صح خذ لك 3 ساعات. طيب، وفي الطائرة يعني المسافة هذه تقطع الطائرة ممكن في خلال 15 دقائق إلى آخره. بارك الله فيك. العلماء بنوا هذه المسائل على ما هو أمر مستمر، ما هو أمر مستمر في الناس، ألا هو السفر يعني على الأقدام، وكذلك على الركوب المعروف يعني في أغلب حياة الأمم، يعني على الإبل وهكذا ما أشبه ذلك. أما هذه المراكب الجديدة فهذه لا وقت قصير ثم تنتهي، لا وقت قصير ثم تنتهي، فليس لها حكم يخصها، ليس لها أحكام تخصها، فتبقى الأحكام هذه سائرة على ما عليه. فمن ركب طائرة مثلا فيعني يفطر، لأن المسافة التي يعني سيقطعها يعني في الغالب أنها أكثر من يعني 80-90 كيلو، فله أن يفطر، وله والأفضل في حقه أن يصوم، لأنك سمعت قبل قليل أن الإفطار في السفر رخصة، وتارى يكون الأفضل للمسافر أن يصوم، صح ولا لا؟ فإذا كان السفر ما فيه تعب ولا فيه مشقة يعني على المسافر، فالأفضل له أنه يصوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قد صام، صح ولا لا؟ مع وجود مشقة في فتح مكة، صام حتى بلغ الكديد، شق عليه الصوم فأفطر عليه الصلاة والسلام. أما المسافر في الطائرة مثلا في الغالب أن المشقة خفيفة جدا، فالأفضل له أن يصوم، لكن لو أفطر فهو لا يزال على الجواز عن رخصة. وهكذا التشريع يعمل به من باب الأغلب لا من باب النادر والقليل.
في 13 من شهر شعبان لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.